الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الأكارم، مع الدرس 39 من دروس مدارج السالكين في منازل إياك نعبد وإياك نستعين، ومن منازل اليوم أو منزلة اليوم هي منزلة الصفاء. ومن منا لا يحب الصفاء؟ الصفاء بمعنى النقاء، شيء صاف أي نقي من كل شائبة. فهناك صفاء في العلم، وهناك صفاء في الحال، وهناك صفاء في الهمة، والصفاء هو النقاء. المعاني الدقيقة لكلمة الصفاء: المعاني الدقيقة لكلمة الصفاء أولا، وردت هذه الكلمة أو ما يقابلها في قوله تعالى: وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. هؤلاء الأنبياء مصطفون، والمصطفى مفتعل على وزن مفتعل من الصفوة، والصفوة من الشيء خلاصته، صفوة الشيء خلاصته. الزبدة صفوة الحليب، صفوة الكلام مختصره، صفوة الشيء خلاصته، وتصفيته مما يشوبه. شيء مصفى أي مما يشوبه. واصطفى الشيء لنفسه، جعله خالصا له من تعلق الشركاء. اصطفيت هذه الدكان لنفسي، ليس معي فيها شريك، اصطفيت هذا البيت لنفسي، اصطفيت هذه الزوجة ليس معها زوجة أخرى. الاصطفاء أن تستقل بالشيء، والاصطفاء أن تصفي الشيء مما يشوبه من الأكدار، والاصطفاء من التصفية، وصفوة الشيء خلاصته. الحقيقة ما دام الموضوع متعلق بالإيمان، فالصفاء له علاقة بالعلم، وله علاقة بالهمة والعزيمة، وله علاقة بالحال. فنحن في هذا الدرس نقف وقفات متأنية عند العلم والعزيمة والحال. فلان علمه صافي، أي كل علمه حقائق، وكل علمه عليه أدلة قطعية، علمه صحيح، علمه يقيني، علمه مدعم بالكتاب والسنة، علمه لا شائبة فيه، لا خلط، لا شك، لا ريب، لا ظن، لا وهم، لا خرافة، لا وهم. علمه صافي أي صحيح ونقي من كل شائبة. والعلم الصافي هو العلم الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة الأكارم، كلنا يحتاج إلى عملية جرد. أنت لك عمر، أمضيت وقتا طويلا مرة في المساجد وفي المدارس ومع أصدقاء وفي ندوات وفي سهرات، وقاري كتب ومجلات، فتجمع في وعائك العقلي ركام من المعلومات، بعض هذه المعلومات حقائق، بعض هذه المعلومات شبهات، بعض هذه المعلومات خدع وأباطيل، بعض هذه المعلومات باطلة. فعملية جرد، نحن الآن بحاجة إلى عملية جرد. قد يكون تسرب إلى عقولنا من دون أن ندري خرافات، أوهام، ظنون بالله لا تليق بذاته الكريمة ولا بحضرته المقدسة. فالإنسان عليه أن يملك العلم الصافي، العلم النقي من كل شائبة، العلم المبني على أدلة عقلية ونقلية وواقعية وفطرية، العلم الذي لا يستطيع أحد أن ينقضه لك. هل معلوماتك، هل قناعاتك، هل أفكارك، هل تصوراتك من هذا النوع؟ هل علمك صافي؟ فالإمام الجنيد رحمه الله تعالى كان يقول: علمنا مقيد بالكتاب والسنة. الكتاب كلام الخالق، السنة بيان رسول الله. الله جل وعلا أمر النبي وقد عصمه وأراه ملكوت السماوات والأرض وبين له كل شيء، أمره أن يفصل. نحن كبشر أو كمسلمين أو كمؤمنين ليس عندنا مصدر للحقيقة الصحيحة الصرفة اليقينية القطعية إلا مصدران: الكتاب والسنة. يمكن أن يكون الكتاب والسنة مقياسين، فأية قصة، أية كلمة، أية مقالة تقرأها، أية نظرية تسمعها، أي تصور تطلع عليه، إن لم يكن موافقا للكتاب والسنة فهو باطل. يعني تقريبا مثل إنسان أمام قطع من القماش عليها أطوال، لصاقات وأطوال، أنت معك متر صحيح، متر مضبوط، فأية قطعة قماش وعليها لصاقة فيها طولها، أنت بعملية بسيطة تقيس هذه القطعة بالمتر الذي تملكه وتعرف ما إذا كانت هذه اللصاقة صحيحة أم كاذبة. يا أيها الإخوة الأكارم، يعني شاءت حكمة الله عز وجل أن نأتي في عصر فيه من الضلالات ومن الخرافات ومن الأباطيل ومن الدجل ومن الكذب ومن النظريات الباطلة والفاسدة والهدامة البراقة المزخرفة التي تلوح لبعض الجهال بأنها هي الحق. نحن في عصر الضلالات، ولا ينجينا إلا إذا تمسكنا بالكتاب والسنة. والنبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع وقبل أن يغادر الدنيا، وقد رسم في حجة الوداع منهج عمل للبشرية من بعده، قال: تركت فيكم ما إن تمسكتم به فلن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنة رسول الله. كلام دقيق، كلام قطعي. أي شيء تقرأه، أي خطبة تسمعها، أي قصة تصل إلى سمعك، أي طرح تطلع عليه، أي تعليق تشاهده، أي تحليل تقف عليه، أي شيء عندك مقياس الكتاب والسنة. أخي، هذا قرأت مقالة عن دواء يطيل العمر، خير إن شاء الله، فإذا جاء أجلهم لا يستقدمون ساعة ولا يستأخرون، انتهى الأمر، المقالة باطلة، خلاص انتهى، معك مقياس أنت. أخي فلان شاف الجن، إنهم يرونكم من حيث لا ترونهم، فلان محظوظ، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرة. التيسير له قانون والتعسير له قانون. يا أخي العالم كله ظلم، شو الحكي؟ قال تعالى: إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته محرما بينكم فلا تظلموا ولا تظلمون فتيلا ولا تظلمون نقيرا. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، وما كان الله ليظلمهم وما ربك بظلام للعبيد. كل كلام فارغ هذا. أي قصة، أي تحليل يؤكد لك أن هناك ظلما عظيما؟ لا، هذا ظلم ظاهري، لأن الظالم صوت الله ينتقم به ثم ينتقم منه. أقول لكم كلاما دقيقا، يعني أنت إذا قرأت القرآن وتدبرت آياته ووقفت على مدلولاته وتعمقت في مضامينه واستوعبته، هذا القرآن مقياس لك، نور يهدي لك السبيل، حبل الله المتين، برهان من الله عز وجل. فإذا آمنت بالله عز وجل إيمانا قطعيا، وآمنت بأن هذا الكلام كلامه بالدليل القطعي، هذا الكلام يخبرك أن الله عز وجل لا يظلم أحدا. إذا نحن الآن نبحث عن ماذا؟ عن علم صاف. ادخل لمكتبة تجد فيها مئات ألوف الكتب، في حقائق وفي أكاذيب وفي ضلالات وفي ترهات وفي نظريات لم تثبت بعد وفي خرافات وفي باطل مغلف بالحق وفي حق مغلف بالباطل. أنت بحاجة إلى مقياس. مثلا من باب الأمثلة، دخلت إلى غرفة وفي هذه الغرفة قطع من الذهب كثيرة، قيل لك بعض هذه القطع عيار 24، بعض هذه القطع 21، بعض هذه القطع 18، بعض هذه القطع 16، بعضها 11، بعضها نحاس مغلف بالذهب، بعضها نحاس ملمع، بعضها معدن رخيص. خذ منها 100 قطعة. أنت الآن بحاجة ماسة إلى مقياس يكشف لك القطعة ذات النسب العالية، فإذا حصلت على هذا المقياس أخذت 100 قطعة من العيار العالي الغالي، فأنت من الفائزين. إذا نحن الآن بحاجة إلى مقياس نقيس به كل علومنا، كل تصوراتنا، كل فهمنا، كل عقائدنا، كل رواسبنا الفكرية، نقيس به وندع كل ما ليس صحيحا ونستبقي العلم الصافي. درسنا الصفاء، العلم الذي لا شائبة فيه. أيام الحديد بيكون غير صافي، في شوائب فحمية، هذا الحديد لا قيمة له، يحتاج إلى مضاعفة كميات، لأنه كل قطعة حديد فيها شوائب فحمية هذه معرضة للكسر. فالجنيد يقول: علمنا هذا مقيد بالكتاب والسنة، فمن لم يحفظ القرآن ومن لم يكتب الحديث ومن لم يتفقه لا يقتدى به. من لم يحفظ القرآن ومن لم يكتب الحديث ومن لم يتفقه لا يقتدى به. وكان يقول: علمنا هذا متشبك بحديث رسول الله. يعني هذا الكلام أهو تعصب للنبي أم ماذا؟ أتمنى عليكم ألا يفهم هذا الكلام إطلاقا أنه بما أنك مسلم وهذا نبيك فأنا متعصب له. لا، الجواب أن النبي معصوم، عصمه الله عن أن يغلط في أقواله وفي أفعاله، فإذا أردت علما صافيا لا شائبة فيه فعليك بحديث رسول الله. العلماء الآخرون منهم أبو سليمان الداراني كان يقول: إنه لتمر بقلبي النكتة من نكت القوم. النكتة بالمصطلح الحديث الطرفة، أما بالمصطلح القديم النكتة يعني الفكرة الدقيقة، اللفتة البارعة، الشيء الذي يلفت النظر. فكان يقول الداراني: إنه تمر بي النكتة من نكت القوم فلا أقبلها إلا بشاهدي عدل، وهما الكتاب والسنة. إذا أيدتها السنة وأقرها الكتاب فعلى العين والرأس. نعم، أيام بيقول لك واحد أخي فلان لا يصلي لكن أخلاقه عالية. النبي الكريم يقول: لا خير في دين لا صلاة فيه. الصلاة عماد الدين، من أقامها فقد أقام الدين، ومن هدمها فقد هدم الدين. نعم، أحد علماء يقول: أصل مذهبنا ملازمة الكتاب والسنة وترك الأهواء والبدع والاقتداء بالسلف وترك ما أحدثه الآخرون والإقامة على ما سلكه الأولون. مرة ثانية: ليس هذا من باب التعصب، لأن الله تكفل لنا أن النبي عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى أبدا، إن هو إلا وحي يوحى. أنا أغبط كل أخ كريم عقله ممتلئ بحقائق يؤكدها القرآن والسنة، وأتحسر على إنسان عقله مليء بأوهام بظنون، يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. نعم، حسن الظن بالله ثمن الجنة. أولا، لن يكون علمك صافيا إلا إذا جعلت رسول الله صلى الله عليه وسلم لك إماما وقدوة وحاكما. الدليل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. فإن قبلت أن تحتكم إليه في حياته، وإذا قبلت أن تحتكم إلى سنته بعد مماته، فأنت مؤمن ورب الكعبة. أيضا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. إذا من جعل النبي قدوته وإمامه وحاكمه، يجيبه إذا دعاه، يقف عند أمره إذا أمره، يسير إذا سار بك، يقول لك فتسمع قوله، ينزلك هذه المنزلة فتقبلها، تغضب لغضبه، ترضى لرضاه، إذا أخبرك عن شيء أنزلته منزلة ما تراه بعينك، وإذا أخبرك عن الله بخبر أنزلته منزلة ما تسمعه من الله بأذنك. هذا ما قاله سيدنا سعد بن أبي وقاص، قال: والله ثلاثة أنا فيهن رجل، وفيما سوى ذلك فأنا واحد من الناس، ما سمعت حديثا من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا علمت أنه حق من الله تعالى. كلما صدقت النبي بتوجيهاته وأوامره ونواهيه كان إيمانك أرقى. يعني إذا جعلت من رسول الله معلما لك ومربيا لك ومؤدبا لك، وأسقطت كل الوسائط بينك وبينه إلا الوسيلة التي تنقل بها سنته إليك، فقد امتلكت علما صافيا. أقول لكم كلمة من القلب: إذا اتبعت النبي لن تضل أبدا، لن تندم أبدا، لن تخطئ أبدا، لأن هذا كلام النبي، تعليمات الصانع، منهج الخالق. ماذا قال الله عز وجل؟ ولا ينبئك مثل خبير. أنت حينما تتبع كلام النبي تتبع كلام الخبير، الخبير. اتبع سنة النبي في زواجك، إياكم وخضراء الدمن. اتبع سنة النبي في تزويج ابنتك، إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. اتبع سنة النبي في طعامك، في شرابك، في نومك، في استيقاظك، في صلواتك، في عباداتك، في دعائك، في علاقاتك، في كسب المال، في إنفاق المال. لذلك معرفة سنة النبي فرض عيني، معرفة سنة النبي فرض عيني. كيف تتبع النبي من دون أن تعرف سنته؟ لذلك أقول لكم للمرة الألف، ما من طريق يفضي بكم إلى السعادة إلا والعلم أول مرحلة فيه. إذا أردت الدنيا فعليك بالعلم، وإذا أردت الآخرة فعليك بالعلم، وإذا أردتهما معا فعليك بالعلم. الشيء الآخر، هذه كلمة دقيقة وخطيرة، العلم لا يسمى علما إلا بالشواهد والأدلة، والعلم الحقيقي هو العلم الذي يدعم بالأدلة والبراهين. فكل علم ليس له دليل ولا برهان لا وثوق به وليس بعلم، لأنه صار جهلا. إياك أن تقبل بلا دليل، وإياك أن ترفض بلا دليل. لا بد من دليل في القبول ودليل في الرفض. أما دعوى وقوع نوع من العلم بغير سبب من الاستدلال فليس بصحيح. يعني من يقول هذا علم لدني، العلم اللدني هو العلم الذي وصل إلى الأنبياء عن طريق الوحي، فهو فعلا من لدن خبير، عليم خبير. أما العلم الذي تأتينا به من دون دليل هذا ليس من لدن الله عز وجل، هذا من لدن نفسك. أنا أريد علما منقولا عن حضرة الله عز وجل، أريد علما منقولا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكلمة أقولها لكم دقيقة جدا، العلم اللدني لا يكون لدنيا إلا إذا كان منقولا عن الله وعن رسوله، فإن لم يكن كذلك فهو علم من لدن صاحبه، وصاحبه قد يخطئ وقد يفيد. بل إن العلم الإشراقي إن صح التعبير يقاس بالكتاب والسنة. واحد قال لك شعرت بكذا، إذا كان هذا الشعور وهذه الفكرة وهذا الكشف مطابقا للكتاب والسنة فعلى العين والرأس، وإن لم يكن كذلك فهو مردود. في كلمة أقرأها لكم، ربنا عز وجل حينما أرسل هذه الرسالة وأنزل هذا القرآن وبعث بالأنبياء والمرسلين، ألم يعطهم الأدلة؟ أليست المعجزات أدلة على أنهم أنبياؤه ورسله؟ أليست الكتب أدلة على ما جاءوا به؟ هل في القرآن الكريم فكرة بلا دليل؟ قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. أفلا تعقلون؟ أفلا تذكرون؟ أفلا تتفكرون؟ إذن الطابع العام طابع علم، طابع برهان، طابع دليل، طابع حجة. أما خلي دع عقلك واتبعني، هذه مقولة قالها النصارى، قالتها أمم أخرى بعيدة عن روح العلم الذي جاء به الدين الحنيف. بعض الآيات المتعلقة بهذا الموضوع، ويقولون هو من عند الله، وما هو من عند الله، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. يعني أخطر شيء أن تأتي بكلام تدعي أنه من عند الله وليس من عند الله. هل هناك وحي بعد رسول الله؟ هل كان الدين ناقصا حتى يأتي فلان ويتمه؟ اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. معناها التطبيق العملي لهذه الفكرة، يعني أنت بعملك بالأسواق، بحفلات، بعقود قران، بسهرات، بندوات، تستمع إلى أفكار كثيرة، إياك أن تقبلها كلها، لا بد من التمحيص، لا بد من التدقيق، لا بد من التساؤل، لا بد من أن تسأل المتكلم هذا الكلام من أين جئت به؟ وأين قرأته؟ وما الدليل على صحته؟ وهل هو معتمد؟ هل هذا الحديث مسند؟ هل هو حديث صحيح؟ يعني أنا دائما وأبدا أناس كثيرون ينقرونني بأسئلة كثيرة، أستاذ فلان قال كذا، لما لم تسألوه؟ من أين جئت بهذا؟ أين قرأت هذا؟ ما الدليل على صحة هذا؟ يعني الإنسان إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، الإنسان محاسب، لا بد من تقديم الدليل. إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم، ابن عمر دينك دينك، إنه لحمك ودمك، خذ عن الذين استقاموا ولا تأخذ عن الذين مالوا. الكلمة الشائعة أخي حطها برأسي، ما عاد في محلات يا أخي برأسك، ما عاد في محلات. من أنت حتى أستمع إليك؟ من أنت حتى أتبعك من دون دليل؟ النبي عليه الصلاة والسلام الذي يقول الله عنه قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرتي أنا ومن اتبعني. يعني في إنسان بحرم الحلال بلا دليل، في إنسان بحلل الحرام بلا دليل، الحلال والحرام من عند الله عز وجل، الله وحده هو الذي يشرع. لذلك ما جاءنا عن صاحب هذه القبة الخضراء فعلى العين والرأس، وما جاءنا عن سواه فهم رجال ونحن رجال. الآية الأولى إذن ويقولون هو من عند الله، وما هو من عند الله؟ ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. الآية الثانية فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا. يعني مرة ذكرت لكم بعض الأمثلة لقوله تعالى ليشتروا به ثمنا قليلا، يعني مثل افتراضي، هذا واحد معه 5 ملايين دولار، ضرب 47-48 دولار، مبلغ ضخم، ممكن تأخذ بيت في أرقى أحياء دمشق، وبيت في أرقى مصايف دمشق، وبيت على الساحل، وسيارة أحدث سيارة، ومتجر في أشهر محل في أشهر شارع، ممكن برد قام شعلهم ودف عليهم. إنه اشترى بهذا المال ثمنا قليلا، كان ممكن يشتري فيهم عدة بيوت وكل البيوت فيها تدفئة مركزية، لكن تدفأ بهم لساعة أو أقل وانتهى. مثل طبعا افتراضي لكن دقيق. هذا الذي يتعامل مع الدين تعاملا تجاريا يستخدم القيم الدينية لمصالحه، يستخدم حقائق الدين للدنيا. إنه اشترى به ثمنا قليلا، يقول هكذا جاءني الإلهام، هكذا رأيت، هذا هو الكشف، ليبتز أموال الناس. يستخدم قيم الدين ليحقق مكانة اجتماعية، يستخدم قيم الدين ليصرف وجوه الناس إليه. شيء خطير. يعني كلمة أقولها لكم، إذا أردت الدنيا فاطلبها من مضانها، واحد بده مال ماشي الحال، طلبك معقول ابحث عن المال في التجارة، في الصناعة، في الزراعة، في الوظائف، تعمق باختصاص، لكن أما أن تجعل كسب المال من خلال الدين شيء خطير جدا. أتلعب بدين الله عز وجل؟ هذا الدين المقدس أتحوره كما تريد؟ أتجره لأهوائك؟ هذا إنسان يلعب بالنار. لذلك أي إنسان يستخدم قيم الدين للدنيا، يستخدم قيم الدين لمصالحه الشخصية، ليجمع المال ليعلو على الناس، هذا إنسان يلعب بالنار. ابحث عن المال في مظانه الشريفة، أما أن تلعب بدين الله من أجل أن تأخذ الأموال بلا جهد، هذا شيء خطير جدا. هذا معنى قوله تعالى. الإنجيل مثلا، الإنجيل أو العهد القديم تنطبق عليه هذه الآية: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا. كلكم يعلم في العصور الوسطى كان بعض رجال الدين غير الإسلامي طبعا يبيعون الجنة بسقوق، هذا أخذ قصبتين، هذا ثلاثة، هذا إجا واحد يهودي ذكي جدا اشترى منه النار، قال له شو أنا حأشتريها كلها، فاشتراها بمبلغ لا بأس به. بعد ما اشتراها بلغ الناس أن النار أنا اشتريتها، حسكرها، قام خف السوق عليهم الجماعة، رجع اشتراها منه، اشترى النار منه. بعد ما باع اشتراها مرة ثانية، ما عاد حدا اشترى الجنة. خرافات، أباطيل، تجيل. دين هذا دين الله عز وجل. لذلك أخطر شيء أن يعشعش في ذهن الإنسان عقائد فاسدة، عقائد زائغة. الآية الثالثة: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء. يعني أوهم الناس أنه بيجي علم لدني، بيجي وحي، بيجي إلهام، وهذا الكلام كله لمصلحته. بل حقيقة مر معنا بدروس سابقة في هذا المسجد أن المحرمات كثيرة، في الشرك وفي الكفر وفي الفسق وفي النفاق وفي الإثم وفي العدوان وفي الفحشاء وفي المنكر، لكن أعظم هذه المعاصي وأن تقولوا على الله ما لا تعلم، وأن تقولوا على الله ما لا تعلم. فنحن نبحث عن علم صافي، عن علم مقيد بالكتاب والسنة، عن علم نقي من كل شائبة، عن علم عليه أدلة وبراهين قطعية. يقول بعضهم: كل من يقول إن هذا العلم علم لدني لما لا يعلم أنه من عند الله ولا قام عليه برهان من الله أنه من عنده هو كاذب مفتر على الله. وهذا العلم كما وصف كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. هذا العلم الملخص إذن، أتمنى على كل أخ كريم يراجع معلوماته، يراجع أفكاره، يراجع معتقداته، يراجع تصوراته، يراجع مفاهيمه، يراجع مخزونه العقائدي، وأن عملية الجرد، وأن يعرض كل فكرة على الكتاب والسنة، ألا يقبل إلا بالدليل وألا يرفض إلا بالدليل. وكل علم يفتقر إلى الدليل فليس بعلم وهو خطير. والإنسان أحيانا قد يكون ضحية فكرة خاطئة، يعني مثلا إذا واحد أوهمك أن نحن أمة محمد مرحومة، الحمد لله يا ربي لك الحمد لجعلنا مسلمين، والنبي لن يدخل الجنة إلا إذا أدخل أمته قبله. عاد ولو كانوا عصاة والله شيعة، الحمد لله الحمد لله. هذه العقيدة هي الزائغة، قد تدفع سعادتك الأبدية ثمنا لها، قد تدفع. قلنا لكم مرة الدرس البارحة، أنا شخص شاهدته بعيني، مو قضية سمعتها بأذني. شخص اعتقد أنه إذا كان نزع أسنانه كلها يعفى من الخدمة الإلزامية، مر على أول طبيب رفض طبعا، الطبيب الثاني رفض، قال لي مريت على 10 أطباء كلهم رفضوا. قلع شاب عمره 29 سنة مثل اللولو سنانه كمه، في طبيب أبي بجلستين قلع له كل سنانه وعفينا من الخدمة الإلزامية. راعى الفحص، أنت متهرب من الخدمة، خدمهم 5 سنوات وراحوا سنانه. ضحية فكرة خاطئة أليس كذلك؟ ضحية فكرة خاطئة. طبعا هذا مثل صارخ وقل ما يحدث، لكن إنسان يضحي بسعادته الأبدية، يضحي بالأبد من أجل فكرة خاطئة سمعها من إنسان ما له متأكد منها. إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم، دينك دينك، إنه لحمك ودمك. أخي بجوز ما فيها شيء، في هي عموم بلوى. ما قال لك عموم بلوى، ساعة عموم بلوى، وساعة يا أخي لا تدقق كثير، الله غفور رحيم. وساعة يا أخي شو بدنا نساوي؟ فإذا كان هي شو بدنا نساوي وهي عموم بلوى وهي لا تدقق، ما عاد في شيء بالدين. يا ترى الله بيقبل منها الكلام هذا؟ الله جل وعلا هل يقبل هذا منا يوم القيامة؟ أين قوله تعالى فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون؟ أيام بيقول لي واحد أفيها فتوى هي؟ ماشي الحال، بس الله يجمعك مع المفتي يوم القيامة إذا أفتى لك الفتوى هي. طبعا بجوز ما تلاقيه، بيقول لك وينه هذا؟ هلأ إذا واحد مثلا مع الدولة شيء منعته الدولة، قال لك واحد لا تسأل أنا حطه برأسي وساويه، قام ساواها جابه. لماذا فعلت؟ وفلان قال لي وين راح جيبه لشوف؟ من قال لك هذا الكلام؟ أنت لا ترضى بهذا مع إنسان، أترضى به مع الواحد الديان؟ مستحيل. هذا هو العلم الصافي، علم مدعم بالكتاب والسنة. لا تقبل شيء من دون آية قرآنية، من دون حديث صحيح، وإياك أن ترفض شيئا من دون آية قرآنية أو حديث صحيح. الآن الهمة، نحن في عنا دائما قناعات وعنا أهداف، ما الذي يرفعنا إلى مستوى أهدافنا؟ لك أن تسمي هذا الهمة أو العزيمة أو الإرادة، يعني صفة نفسية تعينك على أن تصل إلى هدفك. يعني يقول لك واحد أخي نحن والله نعرف كيف سيرس ما ننطبئين شيء، معنى يفتخر إلى ماذا؟ إلى الإرادة القوية. فهذه الهمة العالية أو الهمة الصافية. قال أعلى هذه الهمم هي همة اتصلت بالحق سبحانه طلبا وقصدا، وأوصلت الخلق إليه دعوة ونصحا، وهذه الهمة همة الرسل وأتباعهم. يعني أعلى همة أن تصل إلى الله طلبا وقصدا، وأن توصل الخلق إليه دعوة ونصحا. وصلت إلى الله وسعيت إلى إيصال الخلق إليه. قال هذه همة الأنبياء والمرسلين وأتباعهم الصادقين. نقول نحن أيام اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحابه الطيبين الطاهرين الهداة المهديين أمناء دعوته وقادة ألويته، وعلى العلماء العاملين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. معناها لا بد أن تكون عالما عاملا وليا. طيب قال إذا أردت أن تعرف مراتب هذه الهمم فانظر إلى همة ربيعة بن كعب الأسلمي رضي الله عنه. النبي عليه الصلاة والسلام أو هو خدم النبي أياما عدة، بعد أيام عدة قال له النبي عليه الصلاة والسلام: يا ربيعة سلني حاجتك. فقال: أمهلني يا رسول الله. فلما أمهله ثم سأله عن حاجته قال: سلني أسألك مرافقتك في الجنة. قال: من علمك هذا؟ قال: والله ما علمنيه أحد. هناك أشخاص سألوا النبي مالا أو سألوا النبي زوجة، في إنسان تنتهي آماله بالزواج، تنتهي آماله بعمل، تنتهي آماله بدخل، لكن في إنسان آماله لا تنتهي إلا بالجنة، لا تنتهي إلا بمرافقة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: أسألك مرافقتك في الجنة. وكان غيره يسأله ما يملأ بطنه ويواري جلده. سيدنا إبراهيم، ما هذه الهمة؟ وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. أتمهن. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا. الهمة العالية ترفعك عند الله عز وجل، يعني موضوع ذبح ابنه شيء فوق طاقة البشر. يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. نحن الأمر أن أقوم صلي بس، وغض بصرك وأنفق من مالك، كل الأوامر معقولة، لكن هذا النبي العظيم الذي هو عند الله خليل يقال عنه خليل الرحمن، لما صار بهذه المرتبة إلا لأنه نفذ أمر الله عز وجل الذي لا يعقل أن يكون أمرا ومع ذلك نفذه، لكن الله سبحانه وتعالى فداه بذبح عظيم. النبي عليه الصلاة والسلام حينما عرضت عليه مفاتيح كنوز الأرض فأباها: يا محمد أتحب أن تكون نبيا ملكا أم نبيا عبدا؟ قال: بل نبيا عبدا، أجوع يوما فأذكره وأشبع يوما فأشكره. نحن بدنا علم صافي نقي من كل شائبة، ونريد همة علية، إخلاص لله عز وجل، صدق في طلب الحق، عدم التبعثر والتشتت، ونريد في الأخير حال صافي في قدرات الحياة. فالحال ثمرة العلم الصحيح والعمل الصحيح، الثمرة الطبيعية للعلم الصافي والهمة الصافية الحال الصافي. الملخص أنه إذا استطعت أن تصل إلى علم صاف من كل شائبة، من كل خرافة، من كل زيف، من كل خطأ، من كل ظن، من كل وهم، إذا قيدت كل معلوماتك وأفكارك وعقيدتك وتصوراتك بالكتاب والسنة الصحيحة، هذا العلم الصحيح الصافي يبعث فيك همة عالية، والهمة العالية تقودك إلى استقامة وعمل صالح، يأتي التاج وهو حال صافي. فالحال الطيب الذي يشع على الآخرين هذا الحال نتيجة عمل صالح واستقامة وهمة عالية وعلم صافي. فالصفاء إلى أن تكون من هؤلاء الذين اصطفاهم الله عز وجل، وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار، والحمد لله رب العالمين.